بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا برهان قاطع آخر على البعث. وقوله وترى أي يا نبي الله، وقيل وترى أيها الإنسان المخاطب، وهي رؤية بصرية تتعدى إلى مفعول واحد. فقوله هامدة حال من الأرض لا مفعول ثان لترى. وقوله هامدة أي يابسة قاحلة لا نبات فيها. وقال بعض أهل العلم هامدة أي دارسة الآثار من النبات والزرع. قالوا أصل الهمود الدروس والدثور. فإذا أنزلنا عليها الماء أي سواء كان من المطر أو الأنهار أو العيون أو السواني اهتزت أي تحركت بالنبات. ولما كان النبات نابتا فيها متصلا بها كان اهتزازه كأنه اهتزازها، فأطلق عليها بهذا الاعتبار أنها اهتزت بالنبات، وهذا أسلوب عربي معروف. وقال أبو حيان في البحر المحيط: واهتزازها تخلخلها واضطراب بعض اجسامها لأجل خروج النبات. وقوله وربت أي زادت وارتفعت. وقال بعض أهل العلم وربت انتفخت لأجل خروج النبات. وقال ابن جرير الطبري وربت أي أضعفت النبات بمجيء الغيث. قال المخيل عفى الله عنه وغفر له: أصل المادة التي منها ربت الزيادة، والظاهر أن معنى الزيادة الحاصلة في الأرض هي أن النبات لما كان نابتا فيها متصلا بها صار كأنه زيادة حصلت في نفس الأرض. وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: والاهتزاز الحركة على سرور، فلا يكاد يقال اهتز فلان لكيف وكيف إلا إذا كان الأمر من المحاسن والمنافع أهميته. والاهتزاز أصله شدة الحركة. وقوله أنبتت أي أنبت الله فيها من كل زوج، أي صنف من أصناف النبات والزرع والثمار. بهيج أي حسن، والبهجة الحسن. ومنه قوله تعالى: فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. تقول بهج بالضم بهاجة فهو بهيج إذا كان حسنا. وقرأ عامة السبعة وربت، وهو من قولهم ربى يربو إذا نما وزاد. وقرأ من الثلاثة أبو جعفر يزيد بن القعقاع وربى بعمزة مفتوحة بعد الباء أي ارتفعت، كأنه من الربيئة أو الربيع، وهو الرقيب الذي يعلو على شيء مسرف يحرس القوم ويحفظهم. وما أشار إليه جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن إحياء الأرض بعد موتها برهان قاطع على قدرة من فعل ذلك على إحياء الناس بعد موتهم، لأن الجميع أحياء بعد موت وإيجاد بعد عدم، بينه في آيات كثيرة. وقد قدمنا في سورة البقرة والنحل كثرة الاستدلال بهذا البرهان في القرآن على البعث، وذكرنا الآيات الدالة على ذلك كقوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقوله تعالى: ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أي من قبوركم أحياء بعد الموت. وقوله تعالى: وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أي خروجكم من القبور أحياء بعد الموت. وقوله تعالى: حتى إذا أقل السحاب ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقوله: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى: فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وقوله تعالى: فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. ومن ذلك قوله هنا: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، بدليل قوله بعده ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، إلى قوله وأن الله يبعث من في القبور. قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عقد نفسه أن يضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. قال بعض أهل العلم الآية الأولى التي هي ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد نازلة في الأتباع الجهلة الذين يجادلون بغير علم اتباعا لرؤسائهم من شياطين الإنس والجن. وهذه الآية الأخيرة في الرؤساء الدعاة إلى الضلال المتبوعين في ذلك. ويدل لهذا أنه قال في الأولى ويتبع كل شيطان وقال في هذه ثاني عقله ليضل عن سبيل الله. فتبين بذلك أنه مضل لغيره متبوع في الكفر والضلال على قراءة الجمهور بضم الياء يضل وأما على قراءة ابن كثير وأبي عمرو بفتح الياء يضل فليس في الآية دليل على ذلك. وقد قدمنا معنى جدال الكفرة في الله بغير علم فأغنى عن إعادته هنا. وقال بعض العلماء في قوله في هذه الآية الكريمة بغير علم أي بدون علم ضروري حاصل لهم بما يشاكلون به ولا هدى أي استدلال ونظر عقلي يهتدي به العقل للصواب ولا كتاب منير أي وحي نير واضح يعلم به ما يشاكل به فليس عنده علم ضروري ولا علم مكتسب بالنظر الصحيح العقلي ولا علم من وحي فهو جاهل محض من جميع الجهات. وقوله ثاني عقله حال من ضمير الفاعل المستقيم في يجادل أي يخاصم بالباطل في حال كونه ثاني عقله أي لاوي عنقه عن قبول الحق استكبارا وإعراضا. فقوله ثانية اسم فاعل ثنى الشيء إذا رواه وأصل العقل الجانب وعطف وعقف الرجل جانبا من لب رأسه إلى وركيه. تقول العرب ثنى فلان عنك عقه تعني أعرض عنك وإنما عبر العلماء هنا بالعنق فقالوا ثاني عقه لاوي عنقه مع أن العقل يشمل العنق وغيرها لأن أول ما يظهر فيه الصدود عنق الإنسان يلويها ويصرف وجهه عن الشيء بليها. والمفسرون يقولون إن اللام في قوله ليضل عن سبيل الله ونحوها من الآيات مما لم تظهر فيه العلة الغائية كقوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا الآية ونحو ذلك لام العاقبة. والبلاغيون يزعمون أن في ذلك استعارة تبعية في معنى الحرف وقد وعدنا بإيضاح ذلك في سورة القصص. ونقول هنا إن الظاهر في ذلك أن الصواب فيه غير ما ذكروا وأن اللام في الجميل لام التعليل والمعنى واضح لا إشكال فيه كما نبه عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله في مواضع من تفسيره. وإيضاح ذلك أن الله هو الذي قدر على الكافر في أذنه أن يجادل في الله بغير علم في حال كونه لاوي عنقه إعراضا عن الحق واستكبارا وقد قدر عليه ذلك ليجعله ضالا مضلا وله الحكمة البالغة في ذلك كقوله إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه أي لأن لا يفقهوه. وكذلك فالتقطه آل فرعون أي قدر الله عليهم أن يلتقطوه لأجل أن يجعله لهم عدوا وحزنا وهذا واضح لا إشكال فيه كما ترى. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية من إعراض بعض الكفار عن الحق واستكبارهم أوضحه في آيات أخرى من كتاب الله كقوله تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعنا وقوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وقوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقوله تعالى عن لقمان في وصيته لابنه ولا تسحر خدك للناس أي لا تملي وجهك عنهم استكبارا عليهم. وقوله تعالى عن فرعون وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه فقوله فتولى بركنه بمعنى ثنى عقبه. وقوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه الآية إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة له في الدنيا خزي أي ذل وإهانة وقد أذل الله الذين جادلوا في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير كأبي جهل بهشام والنضر بن الحارث بالقتل يوم بدر. ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من سنى عرقه استكبارا عن الحق وإعراضا عنه عامله الله بنقيض خصله فأذله وأهانه، وذلك الذل والإهانة نقيض ما كان يؤمله من الكبر والعظمة. وهذا المفهوم من هذه الآية دلت عليه آيات أخرى كقوله تعالى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، وقوله في إبليس لما استكبر فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. والصغار الذل والهوان عياذا بالله من ذلك، كما قدمنا إيضاحه. وقوله ونضيفه يوم القيامة عذاب الحريق أي نحرقه بالنار، ونضيفه ألم حرها يوم القيامة. وسمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه له جل وعلا، كما قال تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قوله تعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الطرح المفصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيه فوائد عديدة. الفائدة الأولى في ضرب الأمثال، يقرب الله عز وجل بضرب الأمثال المعاني للناس ليعقلوها ويؤمنوا بها. ذلك أن الكفار أنكروا البعث، فأراد الله تبارك وتعالى أن يجعل لهم أدلة قائمة على إمكان البعث، أي بعث الخلائق بعد أن يكونوا عظاما ورفاتا ويكونوا ترابا، وذلك بالأرض الجذبة القاحلة التي لا نبات فيها، ينزل الله عليها المطر أو تتفجر لها ينابيع الأرض فترتوي الأرض فتنبت من كل زوج بهيج. فإحياء الأرض دليل على قدرة الله على إحياء الموتى. فأما المؤمنون فيزدادون إيمانا بقدرة الله تبارك وتعالى إلى ما عندهم من إيمان، وأما الكفار فتقوم عليهم الحجة وتبطل دعواهم أن الله تبارك وتعالى لا يقدر على إعادة الموتى بعد أن يكونوا ترابا وعظاما كما قال الله عنهم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والفائدة الثانية فيها بيان خطر الجهل، وأن الجهل داء، فلا يجوز للمكلفين من بني آدم أن يعيشوا جاهلين بدين الله عز وجل، بل يجب أن يتعلموا الدين ليعلموه ويعملوا به. ومن قصر في الفقه في الدين فقد ظلم نفسه وعرضها لأشد العذاب، لأن الجهل مصدر الشر. والعلم مفتاح الخير ومفتاح العمل الصالح، وإذا وجب على كل مكلف أن يتفقه في دين الله ليعلم ويعمل. فالجهل خطير على الناس لا سيما خطير على المسلمين الذين أكرمهم الله بالإسلام ولكنهم يجهلون تعاليم الإسلام، يجهلون التوحيد، يجهلون ما يضاد التوحيد، يجهلون العبادات وما يشترط لها، المعاملات، الحقوق، هذه أمور من فروض العين يجب على كل مكلف أن يعلمها. ثالثا قضية الجدال والمجادلة، الجدال إما أن يكون بحق وإما أن يكون بباطل، فالجدال بالباطل ليغوي الإنسان على الحق ويطمس صورته، هذا هو جدال الكفار ومن تشبه بهم من المتكبرين، مذموم هو وأهله. والجدال بالحق يعني تجادل لتبين الحق وتوضحه وترد الباطل، بالجدال بآيات الله وأحاديث رسوله وكلام الحكماء من أئمة العلم، فهذا ممدوح وصاحبه مثاب. ورابعا تحريم الكبر، والكبر فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الكبر بقر الحق وغمط الناس، ومعنى بقر الحق رفض الحق والإعراض عنه ورده، يعني يعرض عليك الحق في أمر من أمور الدين أو أمر من أمور الدنيا، فمن رده فهو مستكبر مذموم، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى. ومن قبل الحق وانقاد له فهو المؤمن، لأن عادة المؤمن وطبيعته وما أودع الله في قلبه من العلم والاحترام لنصوص الشريعة وأحكامها يجعله ينقاد للحق ولو كان مرا، سواء في أمر الدين أو في أمر الدنيا، والله أعلم.
سن الله إليكم. سائرة من فرنسا تقول هل على الحائط من غسل إذا
اشتغلت؟ أعطي عشان أسمعك.
أحسن الله إليكم. سائلة من فرنسا تقول هل على الحائض من غسل إذا هي احتلمت؟
إذا احتلمت الحائض ليس عليها غسل الجنابة لأنها لا صلاة لها، وإنما إذا جاء انقطاع حيضها فهي تغتسل للجميع لانقطاع الحيض ويدخل في غسل الجنابة.
أحسن الله إليكم. سائل يقول
وإن نسيت اغتسال الجنابة اغتسلت الحيض وتغتسل تنوي وتغتسل الجنابة لأنها عبادة. نعم.
سائل يقول هناك أطباء في مدينة في بريطانيا وليس بها مسجد، فجمعوا أموالا ليشتروا أرضا ثم نقص المال، فجاءهم رجل شيعي وقال لهم أنا أكمل لكم، فهل يجوز لهم أن يأخذوا منه؟
نعم، يأخذ منه المال ويدعوه إلى منهج أهل السنة، شيعي.
نعم شيعي.
يدعوه إلى منهج أهل السنة ويأخذ منه المال ويتلطفون له لعله يختار منهج أهل السنة فيكون لهم الأجر، يأخذ المال ويكمل به.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول نريد أن نقوم ببناء مسجد لننشر عقيدة أهل السنة ومنهاج السلف الصالح، هل منكم من نصيحة؟
الحقيقة نهنئهم بهذا ونسأل الله عز وجل لنا ولهم العون على نشر السنة ومنهج السلف الصالح في كل باب من أبواب العلم، في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة والأخلاق والسلوك والاحتساب. ووصيتي لنفسي ولهم جميعا أن يحققوا شرطي قبول العمل، والشرطان هما الإخلاص لله عز وجل في كل عمل، والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يكون لذلك منتهى حتى الموت. فهنيئا لهم وأعان الله وأعانهم جميعا على هذا العمل الصالح المبرور.
أحسن الله إليكم. من الجزائر امرأة تسأل تقول أنها اكتسبت قبل توبتها أموال من عمل محرم واشترت به أشياء كثيرة مثل الملابس وأثاث البيت، ثم وفقها الله إلى التوبة، فتسأل كيف تتخلص من هذه الأشياء التي اشترتها من هذه الأموال المحرمة.
باختصار تتخلص من المال الحرام وما نسج عنه من مكتسبات بإنفاقها على الفقراء والمساكين، ولا يبقى عندها شيء من المال الحرام، وتثق بأن الله سيعوضها في الدنيا وفي الآخرة ما يكون سبب في سعادتها.
أحسن الله إليكم. سائل يقول ما الحكم إذا جاء المصلي للصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، وما حكم زيادة كلمة الشكر في التسميع؟
الشكر في التسميع ليس واردا، فيقتصر فيه على الوارد، والصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول هذه فيها خلاف، فالاقتصار على التشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأولى، لكن من جمع بين التشهد والصلاة الإبراهيمية صلاته صحيحة وعمله له وجه من الصواب.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول أفتيتمونا فضيلة الشيخ بأن زواجي غير صحيح لأن ولي كان أبي وهو كافر، وقد رزقت بولدين من هذا الزواج ظنا منا بأنه صحيح، فما حكم هذين الولدين وهل ينسبان إلى الأب؟
الولدين يلحقان بالأبوين لأن النكاح في شبه سببها الجهل، فهما ولدان شرعيان لأبويهما، والله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا برهان قاطع آخر على البعث. وقوله وترى أي نبي الله، وقيل وترى أيها الإنسان المخاطب، وهي رؤية بصرية تتعدى إلى مفعول واحد. فقوله هامدة حال من الأرض لا مفعول ثان لترى، وقوله هامدة أي يابسة قاحلة لا نبات فيها. وقال بعض أهل العلم هامدة أي دارسة الآثار من النبات والزرع. قالوا أصل الهمود الدروس والدثور. فإذا أنزلنا عليها الماء أي سواء كان من المطر أو الأنهار أو العيون أو السواني اهتزت أي تحركت بالنبات، ولما كان النبات نابتا فيها متصلا بها كان اهتزازه كأنه اهتزازها، فأطلق عليها بهذا الاعتبار أنها اهتزت بالنبات، وهذا أسلوب عربي معروف. وقال أبو حيان في البحر المحيط واهتزازها تخلخلها واضطراب بعض اجسامها لأجل خروج النبات. وقوله وربت أي زادت وارتفعت. وقال بعض أهل العلم وربت انتفخت لأجل خروج النبات. وقال ابن جرير الطبري وربت أي أضعفت النبات بمجيء الغيث. قال المخيل وعفى الله عنه وغفر له أصل المادة التي منها ربت الزيادة، والظاهر أن معنى الزيادة الحاصلة في الأرض هي أن النبات لما كان نابتا فيها متصلا بها صار كأنه زيادة حصلت في نفس الأرض. وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة والاهتزاز الحركة على سرور، فلا يكاد يقال اهتز فلان لكيف وكيف الا اذا كان الامر من المحاسن والمنافع الاهميه. والاهتزاز اصله شده الحركه. وقوله انبتت اي انبت الله فيها من كل زوج، اي صنف من اصناف النبات والزرع والثمار، بهيج اي حسن، والبهجه الحسن. ومنه قوله تعالى فانبتنا به حدائق ذات بهجه. تقول بهج بالظن بهاجة فهو بهيج إذا كان حسنا. وقرأ عامة السبعة وربت، وهو من قولهم ربى يربو إذا نما وزاد. وقرأ من الثلاثة أبو جعفر يزيد بن القعقاع وربى بعمزة مفتوحة بعد الباء أي ارتفعت، كأنه من الربيئة أو الربيع، وهو الرقيب الذي يعلو على شيء مسرف يحرس القوم ويحفظهم. وما أشار إليه جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن إحياء الأرض بعد موتها برهان قاطع على قدرة من فعل ذلك على إحياء الناس بعد موتهم، لأن الجميع أحياء بعد موت وإيجاد بعد عدم، بينه في آيات كثيرة. وقد قدمنا في سورة البقرة والنحل كثرة الاستدلال بهذا البرهان في القرآن على البعث، وذكرنا الآيات الدالة على ذلك كقوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقوله تعالى ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أي من قبوركم أحياء أحياء بعد الموت. وقوله تعالى وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أي خروجكم من القبور أحياء بعد الموت. وقوله تعالى حتى إذا أقل السحاب ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقوله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وقوله تعالى فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. ومن ذلك قوله هنا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، بدليل قوله بعد ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى إلى قوله وأن الله يبعث من في القبور. قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عقله ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. قال بعض أهل العلم الآية الأولى التي هي ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد نازلة في الأتباع الجهلة الذين يجادلون بغير علم اتباعا لرؤسائهم من شياطين الإنس والجن. وهذه الآية الأخيرة في الرؤساء الدعاة إلى الضلال المتبوعين في ذلك، ويدل لهذا أنه قال في الأولى ويتبع كل شيطان، وقال في هذه ثاني عقله ليضل عن سبيل الله، فتبين بذلك أنه مضل لغيره متبوع في الكفر والضلال على قراءة الجمهور بضم الياء يضل، وأما على قراءة ابن كثير وأبي عمرو بفتح الياء يضل، فليس في الآية دليل على ذلك. وقد قدمنا معنى جدال الكفرة في الله بغير علم فأغنى عن إعادته هنا. وقال بعض العلماء في قوله في هذه الآية الكريمة بغير علم أي بدون علم ضروري حاصل لهم بما يشاكلون به، ولا هدى أي استدلال ونظر عقلي يهتدي به العقل للصواب، ولا كتاب منير أي وحي نير واضح يعلم به ما يشاكل به، فليس عنده علم ضروري ولا علم مكتسب بالنظر الصحيح العقلي ولا علم من وحي، فهو جاهل محض من جميع الجهات. وقوله ثاني عقله حال من ضمير الفاعل المستقل في يجادل أي يخاصم بالباطل في حال كونه ثاني عقله أي لاوي عنقه عن قبول الحق استكبارا وإعراضا. فقوله ثانية اسم فاعل ثنى الشيء إلى رواه وأصل العطف الجانب، وعطف وعطف الرجل جانبا من لدن رأسه إلى وركيه. تقول العرب ثنى فلان عنك عطفه تعني أعرض عنك، وإنما عبر العلماء هنا بالعنق فقالوا ثان عقره لا وي عنقه، مع أن العقر يشمل العنق وغيرها، لأن أول ما يظهر فيه الصدود عنق الإنسان يلويها ويصرف وجهه عن الشيء بليها. والمفسرون يقولون إن اللام في قوله ليظل عن سبيل الله ونحوها من الآيات مما لم تظهر فيه العلة الغائية، كقوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا الآية ونحو ذلك لام العاقبة. والبلاغيون يزعمون أن في ذلك استعارة تبعية في معنى الحرف، وقد وعدنا بإيضاح ذلك في سورة القصص. ونقول هنا إن الظاهر في ذلك أن الصواب فيه غير ما ذكروا، وأن اللام في الجميل لام التعليل، والمعنى واضح لا إشكال فيه، كما نبه عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله في مواضع من تفسيره. وإيضاح ذلك أن الله هو الذي قدر على الكافر في أذنه أن يجادل في الله بغير علم، في حال كونه لا وعنقه إعراضا عن الحق واستكبارا، وقد قدر عليه ذلك ليجعله ضالا مضلا، وله الحكمة البالغة في ذلك، كقوله إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أي لأن لا يفقهوه. وكذلك فالتقطه آل فرعون، أي قدر الله عليهم أن يلتقطوه لأجل أن يجعله لهم عدوا وحزنا، وهذا واضح لا إشكال فيه كما ترى. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية من إعراض بعض الكفار عن الحق واستكبارهم أوضحه في آيات أخرى من كتاب الله، كقوله تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعنا، وقوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، وقوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وقوله تعالى عن لقمان في وصيته لابنه ولا تسحر خدك للناس، أي لا تملي وجهك عنهم استكبارا عليهم، وقوله تعالى عن فرعون وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه، فقوله فتولى بركنه بمعنى ثنى عقبه، وقوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه الآية إلى غير ذلك من الآيات، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة له في الدنيا خزي أي ذل وإهانة، وقد أذل الله الذين جادلوا في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير كأبي جهل بن هشام والنضر بن الحارث بالقتل يوم بدر. ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من سنى عقله استكبارا عن الحق وإعراضا عنه عامله الله بنقيض قصده فأذله وأهانه، وذلك الذل والإهانة نقيض ما كان يؤمله من الكبر والعظمة. وهذا المفهوم من هذه الآية دلت عليه آيات أخرى، كقوله تعالى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، وقوله في إبليس لما استكبر فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، والصغار الذل والهوان عياذا بالله من ذلك كما قدمنا إيضاحه، وقوله ونضيفه يوم القيامة عذاب الحريق أي يحرقه بالنار، ونضيفه على محرها يوم القيامة، وسمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه له جل وعلا، كما قال تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قوله تعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الطرح المفصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيه فوائد عديدة. الفائدة الأولى في ضرب الأمثال، يقرب الله عز وجل بضرب الأمثال المعاني للناس ليعقلوها ويؤمنوا بها. ذلك أن الكفار أنكروا البعث، فأراد الله تبارك وتعالى أن يجعل لهم أدلة قائمة على إمكان البعث، أي بعث الخلائق بعد أن يكونوا عظاما ورفاتا ويكون ترابا، وذلك بالأرض الجذبة القاحلة التي لا نبات فيها، ينزل الله عليها المطر أو تتفجر لها ينابيع الأرض فترتوي الأرض فتنبت من كل زوج بهيج. فإحياء الأرض دليل على قدرة الله على إحياء الموتى. فأما المؤمنون فيزدادون إيمانا بقدرة الله تبارك وتعالى إلى ما عندهم من إيمان، وأما الكفار فتقوم عليهم الحجة وتبطل دعواهم أن الله تبارك وتعالى لا يقدر على إعادة الموتى بعد أن يكونوا ترابا وعظاما كما قال الله عنهم: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والفائدة الثانية فيها بيان خطر الجهل، وأن الجهل داء، فلا يجوز للمكلفين من بني آدم أن يعيشوا جاهلين بدين الله عز وجل، بل يجب أن يتعلموا الدين ليعلموه ويعملوا به. ومن قصر في الفقه في الدين فقد ظلم نفسه وعرضها لأشد العذاب، لأن الجهل مصدر الشر. والعلم مفتاح الخير ومفتاح العمل الصالح، وإذا وجب على كل مكلف أن يتفقه في دين الله ليعلم ويعمل. فالجهل خطير على الناس، لا سيما خطير على المسلمين الذين أكرمهم الله بالإسلام، ولكنهم يجهلون تعاليم الإسلام، يجهلون التوحيد، يجهلون ما يضاد التوحيد، يجهلون العبادات وما يشترط لها، المعاملات، الحقوق، هذه أمور من فروض العين يجب على كل مكلف أن يعلمها. ثالثا قضية الجدال والمجادلة، الجدال إما أن يكون بحق وإما أن يكون بباطل، فالجدال بالباطل ليغري الإنسان على الحق ويقنس صورته، هذا هو جدال الكفار ومن تشبه بهم من المتكبرين، مذموم هو وأهله. والجدال بالحق يعني تجادل لتبين الحق وتوضحه وترد الباطل، بالجدال بآيات الله وأحاديث رسوله وكلام الحكماء من أئمة العلم فهذا ممدوح وصاحبه مثاب. ورابعا تحريم الكبر، والكبر فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الكبر بقر الحق وغمط الناس. ومعنى بقر الحق رفض الحق والإعراض عنه ورده، يعني يعرض عليك الحق في أمر من أمور الدين أو أمر من أمور الدنيا، فمن رده فهو مستكبر مذموم، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى. ومن قبل الحق وانقاد له فهو المؤمن، لأن عادة المؤمن وطبيعته وما أودع الله في قلبه من العلم والاحترام لنصوص الشريعة وأحكامها يجعله ينقاد للحق ولو كان مرا، سواء في أمر الدين أو في أمر الدنيا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائرة من فرنسا تقول: هل على الحائط من غسل إذا استلمت؟
عشان أسمعك.
أحسن الله إليكم. سائلة من فرنسا تقول: هل على الحائض من غسل إذا هي احتلمت؟
إذا احتلمت الحائض ليس عليها غسل الجنابة لأنها لا صلاة لها، وإنما إذا جاء انقطاع حيضها فهي تغتسل للجميع لانقطاع الحيض ويدخل في غسل الجنابة.
أحسن الله إليكم. سائل يقول:
وإن نسيت اغتسال الجنابة اغتسلت الحيض وتغتسل تنوي وتغتسل الجنابة لأنها عبادة. نعم.
سائل يقول: هناك أطباء في مدينة في بريطانيا وليس بها مسجد، فجمعوا أموالا ليشتروا أرضا، ثم نقص المال، فجاءهم رجل شيعي وقال لهم: أنا أكمل لكم، فهل يجوز لهم أن يأخذوا منه؟
نعم، يأخذ منه المال ويدعوه إلى منهج أهل السنة. شيعي؟
نعم شيعي.
يدعوه إلى منهج أهل السنة ويأخذ منه المال ويتلطفون له لعله يختار منهج أهل السنة فيكون لهم الأجر، يأخذ المال ويكمل به.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: نريد أن نقوم ببناء مسجد لننشر عقيدة أهل السنة ومنهاج السلف الصالح، هل منكم من نصيحة؟
الحقيقة نهنئهم بهذا ونسأل الله عز وجل لنا ولهم العون على نشر السنة ومنهج السلف الصالح في كل باب من أبواب العلم، في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة والأخلاق والسلوك والاحتساب. ووصيتي لنفسي ولهم جميعا أن يحققوا شرطي قبول العمل، والشرطان هما الإخلاص لله عز وجل في كل عمل والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يكون لذلك منتهى حتى الموت. فهنيئا لهم وأعان الله وأعانهم جميعا على هذا العمل الصالح المبرور.
أحسن الله إليكم. من الجزائر امرأة تسأل تقول: أنها اكتسبت قبل توبتها أموال من عمل محرم واشترت به أشياء كثيرة مثل الملابس وأثاث البيت، ثم وفقها الله إلى التوبة، فتسأل كيف تتخلص من هذه الأشياء التي اشترتها من هذه الأموال المحرمة.
باختصار: تتخلص من المال الحرام وما نسج عنه من مكتسبات بإنفاقها على الفقراء والمساكين، ولا يبقى عندها شيء من المال الحرام، وتثق بأن الله سيعوضها في الدنيا وفي الآخرة ما يكون سبب في سعادتها.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما الحكم إذا جاء المصلي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، وما حكم زيادة كلمة الشكر في التسميع؟
الشكر في التسميع ليس واردا، فيقتصر فيه على الوارد، والصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول هذه فيها خلاف، فالاقتصار على التشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأولى، لكن من جمع بين التشهد والصلاة الإبراهيمية صلاته صحيحة وعمله له وجه من الصواب.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: أفتيتمونا فضيلة الشيخ بأن زواجي غير صحيح لأن ولي كان أبي وهو كافر، وقد رزقت بولدين من هذا الزواج ظنا منا بأنه صحيح، فما حكم هذين الولدين وهل ينسبان الى الاب؟
الولدين يلحقان بالابوين لان النكاح في شبهه سببها الجهل، فهما ولدان شرعيان لابويهما والله اعلم.